بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذه المحاضرة الثالثة من محاضرات آداب الإمام والخطيب. وسبق أن ذكرت لكم بارك الله فيكم أن هذه المحاضرات تدور على ثلاث رتب: عامة وخاصة وأخص من الخاصة. العامة تكون ما تحل به المسلم عموما ولا ينبغي أن يفوتها طالب العلم ولا إمام المسجد، والخاصة التي تكون بطالب العلم وغالب من يتسلم ويتسنم المنابر والمحاريب إنما هم طلاب علم أو يرجون أن يكونوا طلاب علم. والآن مع خص الخاصة أو خص من ما تقدم وما يتعلق بك بمهمة الإمامة من الأخلاقيات والسلوكيات التي ينبغي يتحلى بها الإمام، وهي والله موطن بحث مهم. ومن لديه همة علية في التصنيف والكتابة يا حبذا أن يجمع لنا آداب الإمام والمأموم. فكما أن عندنا آداب المفتي والمستفتي، وعندنا مؤلفات في آداب المحدث والطالب الحديث، بل هناك آداب القضاء والقاضي، كذلك حبذا أن يكون هناك من أهل الهمة العلية أن يجمع رسالة ولو على وجه النقاط فتكون نواة خير لآداب الإمام والمأموم. فهناك آداب ينبغي يتحلى بها الإمام، وهناك آداب ينبغي يتحلى بها المأمومين. فكيف لو زاد الأمر إلى آداب الخطيب، والخطيب له آداب ينبغي يتحلى بها، وهناك من صنف في الخطبة والجمعة وما يتعلق بها من أهل العلم، وهي موجودة في المكتبات ولله الحمد والمنة. بل من الطائف هناك من ألف حتى في آداب عقد الأنكحة، وما عنده من سلوكيات وأخلاقيات ينبغي يتحلى بها. ما من فن من فنون إلا ولأهله ميثاق وآداب ينبغي يتخلق بها. فالطبيب له آداب، ورجل الأمن له آداب، والولاية والسلطة لها آداب، مثل كتاب بدائع السلك في طبايع الملك لابن أزرق، وأدب الدنيا والدين لابن الوردي وما شابه ذلك. وما كل هذا يدل على أن هنا كل مهمة وكل مهنة وكل مهمة وكل وكل مهنة لها آداب، ولأهلها آداب ينبغي نتحلى بها. نحن هنا في باب الخطابة والإمامة لنا آداب ينبغي نتحلى بها ولا نفوتها. تقدم معنا أن في المجلس الأول أن ذكرت بأن اللباس عنوان لك، كذلك حسن المظهر. حسن المظهر لا بد أن يتحلى به الإمام، لا ينبغي الإمام أن يظهر بين الناس بلباس دني، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو لباس الرث، ولذلك النبي عليه السلام كان عنده حلة يلبسها في الأعياد وفي الجمع، يلبسها في الأعياد وفي الجمع، لذلك حتى النظام يحث على ذلك بأن الخطيب ينبغي أن يلبس البشت وأن يلبس أجمل ثيابه، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا والله في نفسي يقع في نفسي عندما أرى خطيبا يعتني المنبر بدون لبس البشت. لبس البشت هذا يعتبر من كمال الخطابة ومن رزانة وحسن الأدب. إذا كنت في مناسبة زواج تلبس البشت، وإذا كنت في محضر رئيس كبير ومنصوب كبير تلبس البشت وأجمل الثياب. وهذا المنبر هو يعتبر شعار للإسلام، شعار للإسلام، الجمعة عبادة عامة لعموم المسلمين، ينبغي أن يظهر الشخص بلباس حسن. فمما يوصى به إخواني من الأئمة والخطباء أن يراك الناس في محرابك وعلى منبرك بأجمل اللباس، بأجمل اللباس، وهذا من باب حسن المظهر النبوي، وكذلك حسن المظهر العرفي. فالعرف له اعتبار، فهناك من اللباسات وأنواع اللباس ما لا ينبغي أن يلبس تجنبا لأن يكون شاذا أو يكون ما يسمى بخوارم المروءة. وخوارم المروءة ارتباطها بالعرف أكثر من ارتباطها بالشرع، لأنها تكون منقصة للمرء، تكون منقصة للمرء بعكس المحرم. المحرم حرام في كل حين، أما خوارم المروءة فربما تختلف من زمن إلى زمن أو مكان إلى مكان ومن شخص إلى آخر. فهناك من الأمور التي تكون من خوارم المروءة أن يتصف بها الإمام أو اللباس يلبسه الإمام أو الخطيب أو ما شابه ذلك. أيضا من الوصايا التي أوصي بها الإمام وهي من السنة النبوية السلام. فمن السنة إذا ارتقى الإمام المنبر أن يسلم على الناس، وإذا مر في أثناء دخوله المسجد أن يسلم على من حوله. وكذلك هناك ينبغي للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم، وهذا من محاسن الأخلاق التي أفتقدها أو يفتقدها الكثير في مساجدهم. فتجد أن كثير من الأئمة لا يعرف في المسجد لا بابتسامة ولا بسلام ولا بسؤال، وإنما أقصى ما هو عليه من الباب إلى المحراب، ثم من المحراب إلى الباب، لا سلام ولا كلام ولا يسأل عن أحد. هذا كيف يكون له ألفة ومحبة؟ كيف يكون قدوة لجماعة المسجد؟ لا، ينبغي للإمام الموفق أن إذا دخل المسجد أن يسلم على الحضور، وإذا انصرف ليست الآخرة بأولى، الأولى بأولى من الآخرة، كذلك يسلم عليهم إذا فارقهم وكأنه يستأذي منهم، بل إذا كان هناك سعة من الوقت أن يخص كل أحد ممن حوله من الفضلاء والكبراء والوجهاء بالسلام والسؤال عن حاله، بمعنى أنه يصافح هذا، وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام عن ذلك، ويسلم على ذاك ويقول مساك الله بالخير أبو فلان وشلونك عساك طيب، ومن دخل من المستشفى تسأل عن حاله، كل ذلك من محاسن الأخلاق. فإذا السلام سنة نبوية، بل من أهل العلم من رأى بأن البدء به واجب، حق المسلم على المسلم ست، وذكر منه إذا لقيته بسلم عليه. يقول سأل شيخنا الشيخ باز رحمه تعالى عن مقولة البدء بالسلام سنة ورده واجب، قال الشيخ الصحيح أن البدء به واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعده حق من حقوق المسلم، فكأن المسلم يقول لك أعطني حقي، فمن حقي عليك أن تسلم علي إذا كنت أنت قد مررت بي، أو كنت واقفا وأنا جالس، أو كنت فردا ونحن جمع، وما شابه ذلك. فإذا أوصي إخواني بأن يتعاهدوا السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أدلكم على قال أفشوا السلام بينكم، قال أفشوا السلام بينكم، فإفشاء السلام يقرب القلوب ويحبب الأرواح بعضها إلى بعض. أفلا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال أفشوا السلام بينكم. الوصية التالية التي أوصي بها إخواني السؤال عن الحال، السؤال عن الحال وتفقد جماعة المسجد. اليوم للأسف يغيب عن المسجد من يغيب ولا نفتقده، ويمرض من يمرض ولا نفتقده، وربما يكون من بيننا من هو يعاني من فقر أو يعاني من مشكلة ولا يسأل عنه، ويشعر بغربة ووحدة ووحشة، هذا لا ينبغي، وخاصة إمام المسجد ينبغي أن يكون عنده دراية. ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر يتفقد أصحابه، أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، يعني كان من قبل ظلام ولا يوجد مصابيح، فيسأل فلان فيه فلان فيه فلان فيه، واليوم الحمد لله الأمور واضحة ومضاءة. فالإنسان إذا صلى الفجر لا ينبغي أن يكون كحال كثير من الأئمة، إذا سلم والتفت إلى الناس أطرق برأسه ولا ينظر إلى الأرض. لا يا أخي، لا ينبغي ذلك، ارفع رأسك، انظر لجماعة المسجد، انظر للذي سكن حديثا، انظر للذي غاب وافتقد، انظر لمن لربما يكون يصلي معنا شخص كان يصلي واقفا ثم صار مقعدا، أو في يده جبيرة أو في رجله جبيرة، تأتي وتسلم عليه. لا ينبغي أن يكون إمام المسجد معزول عن جماعة المسجد، لا، كن منهم وكن دوما قريب من الجميع، فيرفع الإنسان رأسه وينظر من سكن حديثا ثم يأتي إليه، مرحبا أخ سكنت عندنا ما شاء الله، وش اسمك وين محلك فيه، سررنا بك فرحنا بك. لأن أحيانا من مقويات مواظبة الناس على المسجد افتقادهم. أما إذا علم الإنسان والجاهل أنه لا يفتقد يسهل عليه أن يغيب عن المسجد، لكن إذا علم بأن المسجد سوف يسأل عنه وأن سوف يلتقي به في الطريق ويتفقده، أو أنه إذا غاب سأل عن جيرانه، يحرص. وهنا نكون عونا له على الطاعة، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. من أسباب حرص جماعة المسجد على المسجد إذا كان الإمام يفتقدهم ويسأل عنهم. بل مضى في وقت مضى أن ولي الأمر أدنى بالتعزير، لما كان ذلك الحين يقصر الناس في الصلاة، أن يعزر من يتأخر عن الصلاة ويعاتب إذا تأخر عن الصلاة. لذلك ينبغي للإمام أو أن يعود نفسه دوما على السؤال عن أحوال جماعة المسجد، ويتفقدهم ويسأل عنهم. بل هناك، وهذا واقعنا اليوم من بيننا، كثير من أبنائنا وإخواننا من الذين يقاتلون على الحد الجنوبي تركوا أزواجهم عندنا، تركوا بناتهم وأبنائهم عندنا، تفقدتموهم، سألتم عنهم، عرفتم من منهم محتاج، من منهم يسد مسد أبيه، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا، فهؤلاء غزا في سبيل الله عز وجل وقد غابوا عنا. فلا ينبغي أن تشعر الزوجة ولا يشعر الابن ولا البنت ولا أهل بيته بوحشة وغربة لفقدان أبيهم. ينبغي أن يكون إمام المسجد وجماعة المسجد وعقلاء المسجد وأهل الأحلام والنهى هم الذين يسدون مسد أبيهم الذي غاب عنهم، تفقدوهم، اسألوا عنهم، ينقصكم شيء، تحتاجون إلى شيء؟ نحن مقام الأب، إذا احتجتم شيئا كل جماعة المسجد في خدمتكم، كأن أبي والدكم موجود بينكم. فإذا لابد من السؤال عن الحال وتفقد جماعة المسجد. الوصية التالية، وقد أشرت إليها سابقا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما حصل بين أهل قباء من خلاف، قال قوموا بنا نصلح بين إخواننا. فالصلح خير، ينبغي أن ندعو الناس إلى الصلح والإصلاح. فإذا سمعتم هناك نفرة وخصومة بين جماعة المسجد أو بين شخصين أو مشكلة أو ما حصل ما شابه ذلك، ينبغي لإمام المسجد أن يكون له مجلس دائم من العقلاء وأهل الحل والعقد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم: ذهبت أنا وبكر وعمر، جئت أنا وبكر وعمر، وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فليكن عندك في المسجد من هم خلفك دوما وترجع إليهم دائما، من كبار السن والعقلاء والوجهاء وأهل اليسار والمال، فيكونهم جماعتك. أحيانا قد يكون في مسجدك من هو ملياردير وفي مسجدك من هو فقير، والفقير يستحي أن يطلب من هذا الملياردير، وأنت حلقة الوصل بين الجميع، فتخبر ذلك التاجر بأن فلان الفلاني ترى أوضاع هينة، ترى بحاجة، لو تعطيني دراهم وأنا أوصلها بطريقة الخاصة. هكذا ينبغي أن يكون من مسجد. فإذا الإصلاح بين الناس، إذا سمعتم بخصومة أو نزاع أو خلاف أو حصل أي إشكال من في المسجد أو بين جماعة المسجد، أحيانا يحصل خلاف عند كهرباء، عند صوت، عند إغلاق باب، عند فتح باب، ما شابه ذلك، ينبغي أن يكون صلة إمام المسجد، أن يكون مصلح، لا أن يكون ند أو يكون عدو بينه وبين جماعة المسجد بعد الشحناء والفرقة والخلاف. لا، ينبغي أن نسعى إلى الإصلاح بين جماعة المسجد. ولو استطردت في ذكر بعض المؤلمات المحزنات بل المخزيات من الخلافات والنزاعات التي تحصل في المساجد لكدرت خواطر الإخوة الحضور جزاهم الله خير. وأنا قد استلمت إمامة أو رئاسة إدارة المساجد فترة من الزمن، فمر علي من النزاعات والخصومات الشيء الكثير، أرى بأن الحمل الكبير في إصلاحها وفي تعقيدها يقوم على إمام المسجد. وكم من مسجد فيه من الموفقين المباركين الذين هم رحمة على الناس، من كانت بعيدة كل البعد عن المشاكل والنزاعات والخلافات. الوصية التي تليها أوصي بها إخواني كذلك: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينوا بأيدي إخوانكم، لينوا بأيدي إخوانكم، بين قوسين لا تكن عنيدا، لا تكن عنيدا، تريد أن تمشي رأيك. النبي عسان في الصلاة، وهذا الحديث وإن كان في الصلاة فقد جعلته في بعض المواطن في كلمة لي، أنه عام في كل حياتنا الاجتماعية، وهي قاعدة عامة في علم الاجتماع. الناس كأسراب القطا يحاكي بعضهم بعضا، إياك والشذوذ، إياك وأن تعاند السرب عامة، كن معهم فيما أحل الله عز وجل. فلينوا بأيدي إخوانكم، أنت في صلاتك إذا قال لك من بجوارك تقدم أو سحك جذبك بيده أو دفعك، أن تكون لينا في يده، كيفما أراد مني أخي أكون. كذلك في مسجدنا لا تكن عاصيا قاسيا فظا غليظا، إذا قال لك أقصر الصوت قل لا ما قصر الصوت، إذا قال لك خفف من البرودة تقول لا ما خفف من البرودة، لا، لن معهم، ابحث عن الوسط، ابحث عن الصلح، ابحث عن ما يجمع الكلمة. فهذا هو كمال العقل. أما الغطرسة والكبر والعناد وأنني إمام المسجد وأنا المسؤول عنه وأنا أنفذ رأيي وأنا أمشي كلمتي، هذا لا ينبغي يتحلى بها الإمام ولا ينبغي يتحلى بها الخطيب، بل أنا أقول للأئمة والخطبة: لينوا بأيدي الناس. فالذي يريدون منك: يا شيخ أنت تطول، أبشر إن شاء الله، أقصر إن شاء الله، أبشر. يا شيخ الصوت مرتفع، أبشر إن شاء الله، أزين إن شاء الله تعالى، ولعلي أتي مهندس ويصلح المايك، يمكن فيه مشكلة. كل ما يقول لك الناس لا ينبغي أن تقف منهم موقف الند والمعاند. وكذلك لا أقول ينبغي أن الأمر يكون منفلت ويكون فيه قصور وعدم القيام بالكمال، لا، وإنما أقول: لينوا بأيدي إخوانكم، ما كان فيه سعة، ما كان فيه مندوحة، ما كان فيه قدرة، امتثل به، امتثل به. هي ليست عناد، هي ليست تكبر، الإنسان لا يكون فتان، لا ينفر الناس عن دين الله عز وجل. فأنا أقول لكم معاشر الأحبة: لينوا بأيدي من وراءكم من الناس، لينوا بأيديهم، ما طلبوه منكم، ما رغبوا منكم فيه، فيه قدرة، فيه استطاعة، فيه مندوحة، فيه سعة، نفذوا واستجيبوا للناس، وهذه من قواعد العقلاء، بل هي عربون للمحبة. إذا أنتم قدمتم ذلك أحبوكم الناس، أحسن إلى الناس، تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إنسانا. الأدب الذي أوصي به تلو ذلك مجلس الجامع. هناك بعض الجوامع يجعل جزء من القسم الخلفي مجلس أو ديوانية خاصة بالجامع، بإمكان إمام المسجد إن تعذر عليه أن يستضيفهم في بيته ويكون له ديوانية خاصة في المكتبة خلف المسجد، في مصلى النساء، في زاوية من زوايا المسجد الخلفية، يجعل هناك قسم خاص يسميه ديوانية المسجد أو مجلس المسجد، وهذا المجلس يجعله عام، ليس هناك شلالية أو حزبية أو ناس دون آخرين. يعني تقول لجماعة المسجد ترى عندنا يوم الاثنين أو عندنا يوم الجمعة بعد المغرب أو عندنا يوم كذا في الساعة الفلانية 10 دقائق فقط أو ربع ساعة بنجلس جميعا، يسولفون، يتفقدون بعض، أنت بنفسك إمام المسجد تعرف ما الذي يحتاجون، ما الذي يريدون، تتعاونون، إيش ينقصنا، أحيانا في مواضيع الخطبة تستفيد منهم، وش اللي حاصل في المجتمع، والله في الحارة عندنا قطيعة رحم، والله عندنا في الحي كذا حصل تكرر، فيخطب الإمام عنه. فينبغي أن يكون إمام صادق الصلة بجماعة المسجد عن طريق ما يسمى بمجلس إمام المسجد. أحيانا مشكلة تعرض عليه، أحيانا أسئلة، أحيانا اقتراح درس، كل ذلك يؤخذ عن طريق جماعة المسجد ومجلس جماعة المسجد. الوصية التي تليها: كبر كبر. هذا أصل النبوي، كبر كبر، احترام الكبير، احترام الكبير. ينبغي أن كبار السن يجدوا من إمام المسجد العناية الخاصة، تقدمهم، تسأل عنهم، تتفقدهم، تزن الصلاة بهم. يعني بعض الخطبة هناك من كبار السن من يقدم مسجد الساعة 10 ثم يتأخر في صعود المنبر، يقول خلهم ينتظرون، لا مو بصحيح، هؤلاء لهم عليك حق، أو يطيل في الصلاة. كبر كبر، زن نفسك على وزن أولئك الرجال، وقدمهم واحترمهم، وتعظيمك لهم وإجلالك لهم إجلال لمن تحتهم ومن وراءهم من الذرية ومن أبناء والإخوان وما شابه ذلك. فلا بد أن يولي إمام المسجد وخطيب الجامع كبار السن الأهمية والاحترام والإجلال والسؤال عنهم ومحبتهم. كذلك لا يشترط الكبر هناك فقط كبر السن، حتى كبر المكانة. قد يكون معك في المسجد وزير، قد يكون معك في المسجد أمير، قد يكون معك في المسجد تاجر، لا بد أن يجد منك حفاوة وتقدير واحترام ومعرفة ذوي الهيئات واحترام ذوي الهيئات والمكانات. هذا من أسمى أخلاق الإسلام، هذا من أسمى أخلاق الإسلام، أن نعرف لذوي الهيئات مكاناتهم ونثني عليهم ونجلهم ونحترمهم ونعرف لهم قدرهم. يعني تخيل إمام مسجد عنده أمير أو عنده في مسجده وزير أو صاحب رتبة ولا يلتفت له ولا يحسب له حساب، لا، بل لابد أن يحسب له حساب وأن يجل وأن يحترم وأن يستشار وأن يستضاء بقوله وبرأيه وأن يشعر بأن له مكانة في الجامع وأن لديه يعني مشورة وأن رأيه محترم. فلا بد أن يعرف قدر أمثال هؤلاء الكبراء. الوصية التالية: الانضباط. الانضباط من أقصى ما يكون من إمام المسجد أن يكون متسيبا في إمامته، فيتأخر عليهم سواء في الإمام أو يتأخر عليهم في الخطابة، هذا لا ينبغي. الانضباط من أهم المهمات، وهي ضرب من العقود. فأنت كما سبق لنا أن ذكرنا في المحاضرة الأولى أن الإمامة إنما هي في حبس النفس، لا في الصلاة والركوع والسجود والخطبة، وإنما أنت حبست نفسك هذه المدة التي هي ربع ساعة ثلث ساعة في المسجد لخمس مرات في اليوم، فأنت فيها بهذا المثاب، بهذه المثابة أنت أجير. ويقول العلماء: الأجير مملوك المنفعة. فأنت مملوك منفعة في هذه الفترة، هذه الفترة من الساعة من الأذان إلى انقضاء الصلاة مملوك منفعة في المسجد، هنا تأخذ عليها مكافأة. فلا بد أن تكون منضبطا، هذا ضرب من الأمانة، لا بد أن تكون منضبطا في هذه الفترة، أنت مملوك المنفعة في مسجد فلان الفلاني في المحل الفلاني، أن تؤدي فيه الصلاة بأمر من ولي الأمر، فرضخ لك رضخا وأعطاك هذا العطاء، فلا بد أن تأتي بالأمانة التي أسندت إليك فتكون منضبطا، وهذا من أولى ما يتحلى به الإمام والخطيب. الوصية التالية: التعامل مع المؤذن. للأسف بعض المساجد وبعض الأئمة يتعامل مع المؤذن وكأنه خادم وكأن ليس له رتبة. المؤذن شرفه عظيم، المؤذن منزلته كبرى ليست بالهينة، المؤذن ينادي بالتوحيد في اليوم والليلة أكثر من مرة، فينبغي أن يحترم ويجل. لذلك ينبغي أن يكون تعاون ما بين الإمام والمؤذن، ويكون بينهم ألفة وصحبة ومعرفة. كذلك ينبغي أن يكون بينهم احترام. ومما يؤسفني وقد رأيت ذلك وأوصي به دوما في اللجنة الاستشارية إذا حصل هناك مقابلة مع الأئمة والخطباء، أن يكون احترام حتى في الأمر بالإقامة. يعني تخيل شخص عمره 70 سنة، يجيك شخص إمام مسجد شاب صغير يقول أقم، هو ترى مو بولدك تأمره وتنهره بهذا الصوت، هذا غير صحيح. تأتيه بعبارة أو بإشارة أو بمصطلح إضاءة مثلا جهاز الميكروفون، أو مساك الله بالخير، أو استعن بالله إشارة، أو صلينا عار من باب العرض. يعني أما هناك من يزجر وينهر ويأمر، وربما إذا دخل متكلم أو واعظ أو شيخ يرشد يشير على المؤذن هات الطاولة وقرب الميكروفون. طيب أنت شاب صغير، قم أعنه ساعده، ترى هو ليس خادم عندك. ينبغي أن يكون في تعاون ما بين الإمام والخطيب، وما بين الإمام والخطيب والمؤذن من الطرف الآخر، ويكون بينهما نوع من الألفة والمحبة. الوصية التي أختم بها الطريق: لا تقطع الطريق بين الناس وبين الله. ولعل هذه الوصية هي تاج هذا اللقاء، لأننا إذا أتقننا في الأدب وكملنا في الأدب حببنا الناس فينا، وإذا حببنا الناس فينا حببنا الناس في الرب الذي نصلي له، وفي الرب الذي ندعو إليه، وفي الدين الذي ننتهجه وندين الله تعالى به، وفي النبي الذي نستنى بسنته. فإياكم أن تكونوا قطاع طريق بين الناس وبين الله. كم من شخص ترك الصلاة في المسجد بسبب إمام، كم من شخص كره المطاوعة وكره الدين بسبب إمام، كم من شخص والعياذ بالله تنكب عن دين الله بسبب إمام. لا يا إخواني، ينبغي أن نصل الناس إلى الله، وأن نخاف أن نكون فتانين، وهذا معنى حديث معاذ: أفتان أنت يا معاذ. فينبغي ألا نقف بين الناس وبين ربنا عز وجل، ألا نقطع الطريق بين الناس وبين الله سبحانه وتعالى، ألا نكره الناس في الدين ولا في المطاوعة ولا في الإسلام ولا في المنبر ولا في القرآن. ينبغي أن نحبب الناس إلى الله عز وجل، نحبب الناس للقرآن، نحبب الناس للصلاة، نحبب الناس للعلم، نحبب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه الخير والصلاح، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ما كان في قولي من صواب فهو من ربي عز وجل وحده، وما كان فيه من خطأ فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه بريئان. وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والحضور. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.